بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى تقاسيم الحديث، فمن هذه التقاسيم قلنا تقاسيم الحديث المقبول، أو قبل ذلك الحديث من بحسب طرقه ينقسم قلنا إلى قسمين. من يذكرهما؟ كيف؟
ليس محصور الطرق وهو متواتر.
ليس له طرق،
ليس محصور،
ليست له طرق محصورة أو محدودة، هذا قسم، وقسم له طرق محدودة. فالقسم الأول هو المتواتر، وهذا المتواتر غالبا لا يبحث في مصطلح الحديث، وإنما يبحث في أصول الفقه. والذي له طرق محدودة هو كما قلنا ثلاثة أمور أو أربعة، المشهورة ثلاثة أمور: الحديث المشهور، والحديث العزيز، والحديث الغريب، وبعضهم يضيف المستفيض. فالحديث الغريب هو ما كان أقل طبقة فيه واحد، أو لعل هذا أفضل نؤخره، لأن هذه تعرف بتقاسيم الحديث من حيث القبول والرد. أنا نذكر ما المراد بالطبقة، حتى الآن معنا ما عرفنا ما المراد بالطبقة، فنذكرها في مسألة تقاسيم الحديث الصحيح أو من ناحية القبول. فالحديث الصحيح أو الحديث من بحسب قبوله ينقسم إلى أربعة أقسام كما ذكرنا، من حيث قبوله ينقسم إلى أربعة أقسام. من يذكرها هذه الأربعة الأقسام؟ الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. أولا الصحيح لذاته. الصحيح لذاته فيه لا يكون صحيحا لذاته إلا إذا اجتمعت فيه خمسة شروط. لا يكون صحيح لذاته إلا إذا اجتمعت خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، اتصال السند. والشرط الثاني العدالة، والشرط الثالث الضبط، معنى عدالة الرواة وضبطهم، والشرط الرابع انتفاء العلة، والشرط الخامس انتفاء الشذوذ. اتصال السند وعدالة الرواة، وأيضا شدة أو إتقان ضبطهم. أنا قد يضاف إلى الصحيح لذاته إتقان ضبطهم أو كمال ضبطهم، لكن إتقان ضبطهم أفضل، لأن أيضا المتقنون في الضبط أيضا يتفاوتون، كما أن الضبط يتفاوت أيضا إتقان الضبط أيضا يتفاوت. فلهذا نقول معنى الشرط في الحديث الصحيح إتقان الضبط من الرواة، والرابع انتفاء العلة، والخامس انتفاء الشذوذ. وسنفصل في هذه الشروط. أولا الشرط الأول هو الاتصال. ما المقصود بالاتصال؟ فقلنا أن الحديث مكون من إسناد ومتن، الحديث مكون من إسناد ومتن، فالاتصال هنا متعلق بالإسناد، الاتصال متعلق بالإسناد، لأن هذه الشروط بعضها متعلق بالإسناد وبعضها متعلق بالمتن، هذه الشروط بعضها متعلق بالإسناد وبعضها متعلق بالمتن. وهناك أقسام للحديث ككل، معناها تتعلق بالمتن خاصة، أنا مثل مثلا متى يكون الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، متى يكون يقال له موقوف، يقال له مقطوع، هذه تتعلق بالمتن. لكن الإسناد له متعلقات، ومن متعلقاته أولا الاتصال، وكذلك عدالة الرواة وضبطهم، هذه كلها متعلقات في الإسناد. وأما العلة والشذوذ فهي مشتركة بين الإسناد والمتن كما سيأتي إن شاء الله. فالآن معنا الشرط الأول هو الاتصال، والمراد بالاتصال معناه في سلسلة الرجال أن يسمع كل راو عمن فوقه، أن يسمع كل راو عمن فوقه، هذا اتصال. لكن هذا الاتصال ينقسم إلى قسمين، الاتصال ينقسم إلى قسمين، اتصال حقيقي واتصال ظاهري، اتصال ظاهر واتصال حقيقي، اتصال حقيقي واتصال ظاهر. فالاتصال الحقيقي هو هذا، أن يسمع كل راو عمن فوقه بصيغة التحديث كحدثنا أو سمعت، كحدثنا أو سمعت، أو بصيغة الاحتمال كعن وأن. لكن يشترط في من يروي بصيغة الاحتمال أن يكون بريء من وصمة التدليس. أنا قلنا الاتصال أن يسمع كل راو عمن فوقه بصيغة التصريح كحدثنا أو سمعت، أو بصيغة الاحتمال، أو بصيغة الاحتمال كعن وأن. لكن يشترط في من يروي بصيغة الاحتمال أن يكون بريء من وصف التدليس، أن يكون بريء من وصف التدليس. فهذا الآن الاتصال الحقيقي لابد أنه يجمع هذه الأمور، أولا أن يسمع كل راو عمن فوقه. وما الذي يعرفنا أنه سمع؟ صيغة التحديث، سمعت أو حدثنا أو أخبرنا عند المتقدمين، أن أخبرنا عند المتأخرين يطلقونها على الإجازة، لكن الإجازة ليست سماع، لكن هل هي اتصال؟ هذا شيء آخر سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الكلام على صيغ التحمل. طيب، فالآن معنا الاتصال الحقيقي هو أن يسمع كل راو عمن فوقه بصيغة التصريح حدثنا أو سمعته، هذا خلاص إذا كان سمع بصيغة التصريح أمنا الاتصال، إلا إذا كان كذابا هذا شيء آخر، هذا سيأتي في عدالة الرواة. لكن عندنا الاتصال أن يسمع كل راو عن من فوقه، فإذا تبين لنا أنه لم يسمع فهو كذاب، إذا تبين لنا أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي وقال حدثنا أو سمعته فهو كذاب، لا يقبل حديثه أبدا. فلهذا أولا يكون بصيغة التصريح حدثنا وسمعته، أو أخبرنا كما قلنا قديما، أو حتى أنبأنا، لكن أخبرنا وأنبأنا استخدمها المتأخرون وخاصة بعد زمن الرواية، معنا استعملوها في الإجازات، والإجازات كما قلنا إجازات كثيرة وهي من صيغ التحمل، وفيها تفاصيل إن شاء الله تعالى نذكر شيء منها في الكلام على صيغ التحمل. طيب الآن هذا إذا صرح بصيغة التصريح حدثنا وسمعته، إن روى بصيغة الاحتمال كعن وأن وقال وحكى وذكر لي أو ذكر لي مثلا، ذكر لي غالبا تكون في الاتصال، ذكر لي لأنه يذكر أنه ذكر له نفسه، لكن استخدمها بعض العلماء في مسألة المذاكرة، واستخدمها بعضهم في التشكيك في السماع. مهم شيء آخر، معنى نأخذ الأشياء التي اتفق عليها العلماء. فإذا حدث بصيغة الاحتمال عن وهذا تجده في أكثر الأسانيد، الآن مثلا لو فتحت البخاري تجد مثلا التحديث غالبا عند المصنف، مثلا يقول البخاري حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كله عن عن عن، يقول مثلا حدثنا الحميدي عن سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، فتجد أكثر الأسانيد عن. فالآن هل نقول أن عن ليست كحدثنا وسمعته؟ لا شك أنها ليست مثلها، لكن هل نقول أن عن ليست متصلة لا تدخل في الاتصال؟ لا تدخل في الاتصال، لكن بشرط، ومنهم من جعلها بشرطين، وهذا الشرط الأول قد قدمناه، أن يسمع كل راو عن من فوقه، هذا شرط، أن يسمع ولو حديثا واحدا عند العلماء، لو سمع حديث واحد معناه أنه سمع، معناه لا يشترط أنه دائما يسمع، لا. أبو عمرو الداني اشترط أنه لابد أن يكون له صحبة، أن يكون تلميذ له قد صاحب الشيخ، لكن هذا لم يعتد به العلماء، وإنما اعتدوا أن يسمع ولو مرة واحدة، بل من العلماء من اكتفى بأنه نعلم أننا أنه عاصره ويمكن أنه يلتقي به، مثلا يكون في بلد واحدة، وهذا الذي قاله الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيحة، أنا يقول يكتفي أن يعاصره ويمكن أنه يلقاه، لكن لو كان هذا من بلد بعيدة، هذا من خراسان وهذا من مثلا الشام، هذا بلاد بعيدة، هذا ممكن أنه ما يلتقي، لكن يكون مثلا بلد واحدة وقد عاصره وهو أيضا في نفس البلاد، معنى إيش في نفس البلاد؟ معنى أنه لم يذهب إلى بلاد أخرى، لأن بعض المحدثين تجد أنه مثلا من بلاد كذا، مثلا الزهري، معنى الزهري مشهور، الزهري من المدينة، لكن أكثر وقته كان فين؟ في الشام، عند هشام بن عبد الملك وعند الوليد، معنى هو يعتبر مثل الوزير في دولة بني أمية، أنا جعله هشام مثل الوزير عنده، معنى يعتبر عالم آل بني أمية، فكان في الشام، لأن دولة بني أمية فين؟ في الشام. ودولة بني العباس في العراق. فلهذا كان الزهري في الشام. فنقول مثلا لو قال لو قيل لك الزهري من أي بلد؟ ستقول إيش؟ من المدينة، من أهل المدينة، لأنه أولا طلب العلم في المدينة وتربى في المدينة، وأيضا حدث في آخر وقته في المدينة، فهو من أهل المدينة يعتبر. لكن ذهب فترة طويلة إلى الشام، ممكن أنه يقال شامي مدني، لأن عند أهل العلم أن الرجل إذا جلس في بلد أكثر من 4 سنوات ينسبونه إلى هذه البلد. لكن أقصد الآن مسألة المعاصرة، معنى يكون من بلد كذا وهو جالس في هذه البلاد، عاصره وهو في نفس البلاد. مثلا الآن لو قلنا مثلا الحسن وابن عباس، حسن البصري وابن عباس، الحسن عاصر ابن عباس وأدركه، بل أدرك الحسن كثير من الصحابة، لكن ما تجد رواية من الحسن عن ابن عباس، مع أنك لو فتشت على سيرة ابن عباس لوجدته بعد المدينة، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف، بعدما جلس في الطائف يسيرا طلبه علي وذهب إلى العراق وجعله في البصرة، جلس في البصرة أميرا، والحسن ذاك لم يأتي بعد إلى البصرة. أنا أنت الآن تقول كيف ابن عباس في البصرة والحسن البصري في البصرة، كيف ما التقى معه؟ معنى هذا العلماء يبحثونه، يعرفون التاريخ، ولهذا كان التاريخ مهم في علم الحديث. فعرفوا أن الحسن لم يأتي للبصرة إلا بعد ما خرج ابن عباس من البصرة، بعد ما خرج ابن عباس من البصرة جاء الحسن، فهو لم يسمع منه وما التقى به، لكنه عاصره. فالآن نقول أن بعض أهل العلم يقولون أنه إذا كان عاصره مع إمكان اللقي، معنى أنه أمكن لقاء لأنه مثلا في بلد واحدة، فهذا نقول أنه قد سمع منه عند الإمام مسلم. لكن البخاري يقول لا، علي بن مدين يقولون لا، الإمام أحمد أيضا، وأيضا أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة يقولون لابد أن يسمع منه وأن يلتقي به. فلهذا فالشرط الأول أنه يسمع منه، فقلنا الاتصال هو أن يسمع كل راو عن من فوقه، هذا شرط في الاتصال عند أكثر أهل العلم. ثم إذا كان سيروي بصيغة الاحتمال كعن وعن، أيضا يشترط فيه شرط آخر حتى يصير متصل، معناه فوق الاتصال فوق السماع أيضا شرط آخر، وهو أن يكون هذا الراوي بريء من وصف التدليس، أن يكون هذا الراوي بريء من وصف التدليس، معنى ما يكون مدلس. إيش هو المدلس؟ هو أن يروي عمن سمعه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، هذا يسمى تدليس، أن يروي عمن سمعه ما لم يسمعه منه. معنى أوضح لكم بقصة حصلت حتى تعرفون ما هو التدليس. جاء في حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا الحديث جاء من طريق منصور بن المعتمر، وأيضا كذلك جاء من طريق الأعمش وغيره، عن سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر. سعد بن عبيدة كان في المسجد، مسجد النبوي، وابن عمر يحدث، عنده تلاميذ كان يحدثهم. فسعد جاءته مشغلة فقام، معنى جاء أنه نادته أمه أو كذا فقام، ثم رجع فرأى أن المجلس قد انفض، قد انفضوا وخرج ابن عمر. قال فلقيت رجل، أو قال فلقيت أبو محمد الكندي، فقلت له يا أبا محمد ماذا قال أبو عبد الرحمن، إيش الذي قال، في هناك شيء قاله؟ قال نعم سمعته يقول، قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. فالآن سعد بن عبيدة هذا لم يسمع هذا الكلام من ابن عمر مباشرة، وإنما سمعه من من؟ من أبي محمد الكندي. هذا أبو محمد الكندي هذا غير معروف للعلماء، ما عرفوه، ولم يذكر أنه يحدث الناس، لأنه ليس كل أحد يجلس في المجالس العلم يحدث. ومعلوم لديكم أن العلماء كانوا يقولون غالب هذا أهل هذا المجلس ينصرفون عن العلم، هذا شيء واقع. حتى أن الأعمش لما رأى الناس كثرة في مجلسه فقال له الرجل يا أبا عبد الله أترى أن هؤلاء كلهم معنى يطلبون العلم ويعلمون الناس؟ قال ما أظن. قال تظن نصفهم؟ قال ولا نصفهم. قال تظن الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، أنا حتى الثلث ما أظن أنهم. وهكذا جاءت أيضا قصة عن شعبة، وقال المرودي كان يحضر الإمام أحمد أكثر من 5000، لم يكتب منهم الحديث إلا قليل. وهكذا قصص كثيرة عن السلف في هذا الباب، لأن هذا واقع، يحضر المجالس في البصرة 100,000، عن المجلس الواحد يحضره أكثر من 100,000 مجلس، معنى حتى أنه ما تحملهم المساجد، يخرجون في الساحات، يكونون معنى من المستملين، معنى ما لا يحصى من المستملين. المستملين هذا الذي يردد الكلام حتى يبلغ الكلام، معنى تجد في المجلس أكثر من 100 مستملي. معنى عندما تقرأ مجالس أهل البصرة، خاصة أهل البصرة، انتشر العلم فيها بقوة، معنى ما وجد مثيلا لانتشار العلم مثل ما انتشر في البصرة، حتى لعله إلى الآن، معنى انتشر العلم بقوة جدا، وأحب الناس العلم. أنا ما يكاد رجل في البصرة إلا وهو متعلم، أو يحب العلم، أو يحب الوعظ، معنى قد يكون هذا أثر العلماء الصادقين. ومن قرأ في سيرة الحسن البصري في حلية الأولياء وغيره يجد أنه معنى له جهد عظيم جدا في ترقيق قلوب الناس. معنى هناك كانوا تجار في البصرة، من تجار البصرة تحولوا إلى عباد وتركوا التجارة، كثير منهم كانوا من التجار صاروا من أصحاب حسن البصري ومن عباد أهل البصرة، وهذا كله بفضل الحسن. وأيضا كثير منهم خرج يحب العلم، معنى البصرة لا مثيل لها في قوة العلم، ولهذا كانت المجالس كبيرة جدا في البصرة. وإذا جاء عالم مشهور من علماء أهل الكوفة أو من علماء أهل الواسط أو من علماء أهل المدينة تجد المجالس تكتظ بالناس. لما جاء هشام ابن عروة إلى البصرة والكوفة معنى أذهل من كثرة الناس، معنى ما يجد هؤلاء في المدينة. في المدينة عنده، وهي بلاد العلم ومنبع العلم، ما يجد هذه الكثرة في الناس، حتى أنه أسند أحاديث لم يكن يسندها في المدينة. كيف أسندها؟ معناه يقول حدثنا عروة عن عائشة، عن أبي عن عائشة وكان يقول هناك في المدينة يقول عن عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يذكر عائشة، يظن أنه يتورع معنا، فأسندها. فقالوا للإمام أحمد كيف هذا هشام بن عروة لما كان في البصرة والكوفة يسند أشياء لم يسندها في المدينة؟ فقال الإمام أحمد إيش معنى هذا؟ معنى فقه عظيم ومعرفة لأحوال الناس. فقال هذا من النشاط، هذا من النشاط. إيش من النشاط؟ معنى الإنسان يتنشط عند وجود الناس. لما رأى هشام كثرة الناس في المجالس هاله هذا، تنشط أنه حتى معنى عقله تنشط في إلقاء الدرس وإلقاء الحديث، فذكر حديث كان قد نساها فحدث بها ووصلها، حتى أن الإمام مالك معنى غضب على هشام، غضب على هشام. لماذا؟ قال كيف يرسل لنا حديث أسندها في البصرة والكوفة؟ أنا عندنا هنا يقوم ويرسلها، نحن بحاجة إلى اتصالها وهو يرسلها، ولما كان في البصرة والكوفة أسندها. فالمهم كما قلنا أن البصرة والكوفة سبحان الله معناها انتشر العلم فيها انتشار عظيم. وأيضا السبب الرئيسي يعود إلى ماذا؟ إلى أن أكثر من كان في البصرة هم الموالي، أكثر من كان في البصرة هم الموالي والعبيد. ولماذا؟ لأنهم ما يذهبون إلى الجهاد، وأكثر أهل المدينة وأهل المكة وأهل كذا القرى هم من أهل الإسلام الأصليين، كانوا يذهبون إلى الجهاد. فحصل أن الناس تربوا على العلم، تربوا. وأيضا عمر رضي الله عنه أرسل أكثر الصحابة، جعلهم في الكوفة وفي المدينة، فتعلم الناس العلم وانتشر العلم بين الناس. فالمهم شاهدنا أن من كان يحدث أو كان معاصرا فإن سمع ولو مرة واحدة سمع فإنه يكون معنى هذا سمع، لكن إن سمع وذكر أشياء لم يسمعها فهذا يسمى إيش؟ مدلس. هذا يسمى مدلس، يذكر أشياء عن فلان وهو لم يسمع هذا الشيء من فلان، كما ذكرنا في القصة التي حصلت من سعد بن عبيدة، فهو لم يسمع الحديث من ابن عمر، حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وإنما سمعه من أبي محمد الكندي، وهذا الذي أدخلنا فيما ذكرناه، على أن أبا محمد الكندي هذا لم يكن معروفا عند العلماء. فلهذا فهذا هو التدليس، هذا صورة التدليس، معنى يروي حديث عن ابن عمر لكن هذا الحديث ما سمعه من ابن عمر، لكن يرويه أيضا عن ابن عمر، يقول عن ابن عمر. وهذه القصة لم يذكرها إلا منصور، وإلا قد روى عن سعد بن عبيدة أكثر من واحد لكن لم يذكروا هذه القصة، يقولون عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر، لكن ذكر منصور هذه القصة عن سعد، حفظها عن سعد بن عبيدة. ولأن هناك من العلماء من كان يسأل المشايخ عن السماع، هل سمعت هذا من فلان؟ فيقول نعم، وبعضهم يتضايق من كثرة ما يذكر، لأن العلماء ما يفرقون بين الإسناد والإرسال، يرون أن الإرسال سهل، نحن نروي عن أناس مشايخ أهل علم، ما نروي عن أناس سوقة كما قال الحسن، قال نحن هل ترون أننا نروي عن السوقة؟ أنا أناس في الأسواق وكذا نروي عنهم، لا، نروي عن مشايخ علم، وهذا كلام صحيح، لكن هل مشايخ هذا العلم يضبطون الحديث؟ هل هم معنا يؤدون الحديث كما سمعوه؟ فهذا لابد أن يعرف. فلهذا فلابد أن يكون هذا الشخص معنا يحدث كما قلنا، إن حدث عن شيخ وهو قد سمع منه لكن حدث بحديث لم يسمع منه ولم يبين أنه لم يسمع منه فهذا يعتبر مدلس، يعتبر مدلس. هكذا يعرفون العلماء المدلس، معنى يأتي بحديث مثلا عن فلان ثم يأتي بحديث عن فلان ثم يتبين أنه لم يسمع من هذا الحديث من فلان، وإنما سمعه من آخر. واشتهر كثير من الناس أو من المحدثين بالتدليس، بل بعضهم لا يكاد يحدث إلا ويدلس، حتى بعضهم اشتهر هشيم، تسمعون من هشيم بن بشير. هشيم بن بشير هذا من علماء أهل واسط. واسط فين هذا؟ واسط في أي مكان؟ تعرفون واسط هذه بناها الحجاج، بناها الحجاج بين البصرة والكوفة، هذه واسط، سموها واسط لأنها وسط بين البصرة والكوفة. فهشيم كان من علماء أهل واسط، وكان حافظا كبيرا، حتى أنه يشبه في حفظه بسفيان الثوري، لكنه كان يحب التدليس، يحب أن يدلس. فمرة جاء إلى البصرة، وهو أكثر وقته كان في البصرة، فقالوا له أهل البصرة: يا هشيم حدثنا لكن لا تدلس، يعني ما نريدك أن تدلس. قال: اكتبوا. فذكر لهم أحاديث كثيرة، يقول: حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان. فلما انتهى من المجلس قال: هل دلست عليكم؟ قالوا: لا، ما دلست. قال: بلى، قد دلست عليكم. فكل من قلت وفلان فهو لم أسمعه من فلان، وإنما سمعته من حدثت عنه. معنى يقول: حدثنا فلان، هذا سمع منه، لكن قوله وفلان هذا لم يسمع منه، لكن هذا حدث بهذا الحديث، هذا الشيخ أيضا حدث بهذا الحديث لكن لم أسمعه منه. فهذا أيضا تدليس، يسمونه تدليس العطف. وتدليس كثيرة إن شاء الله، لعلنا في وقت آخر نذكرها، لكن الآن شاهدنا هنا في مسألة الاتصال. في الاتصال إذا روى بصيغة الاحتمال، إذا روى بصيغة الاحتمال أن يكون بريء من وصمة التدليس، معنى العلماء ما يذكرونه في المدلسين. المدلسون على ترتيب الحافظ العلاي والحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر على أنه على 5 مراتب، المدلسون على 5 مراتب. المرتبة الأولى والثانية هؤلاء يقبل تدليسهم، المرتبة الأولى والثانية يقبل تدليسهم، والمرتبة الثالثة والرابعة والخامسة هذه يرد تدليسهم، يرد تدليسهم. هذا التفصيل المجمل في مراتب التدليس. هم كلهم مدلسون، لكن هناك من المدلسين من يقبل تدليسه. كيف يقبل تدليسه؟ عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة، مثل سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ما كان يروي عن الضعفاء إلا يسيرا، ولا يدلس أيضا إلا عن أناس ثقات، ما يدلس، ما عرف أنه يدلس عن ضعفاء. كذلك بعضهم تدليسهم قليل، كسفيان الثوري يدلس عن الضعفاء لكنه تدليسه قليل، لأن أكثر ما كان يعتمد سفيان الثوري على حدثنا وأخبرنا. أنا حتى قال بعض أصحابه، ظهر أنه زيد بن الحباب، قال: كنا نجلس إلى سفيان وكأنه لا يعرف إلا حدثنا وأخبرنا، ما يعرف شيء غير حدثنا وأخبرنا، معنى منذ أن نجلس وهو حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا. فكان يحب التحديث والتصريح، لكن أحيانا يدلس لكنه قليل جدا، فلهذا جعلوه في الطبقات التي يقبل التدليس منهم، بخلاف الأعمش. الأعمش كثيرا ما يدلس، ويدلس عن الضعفاء، فلهذا الأعمش جعلوه ممن لا يقبل تدليسه إلا إذا صرح. وهناك شروط في التدليس أخرى، لكن المهم الآن نحن نعرف أن من حدث بصيغة الاحتمال كعنوان يشترط فيه مع الاتصال، يشترط فيه إيش؟ أيضا مع السماع من شيخه، يشترط فيه أيضا أن يكون بريء من وصف التدليس. فإذا كان بريء من وصف التدليس يقال أن هذا اتصال، يقال أن هذا اتصال. وهذا الاتصال الآن على هذا التعريف، وهذا الاتصال هو الاتصال إيش؟ الحقيقي. وأما الاتصال الظاهر، الاتصال الظاهر فهو الذي يدخل فيه التدليس والإرسال الخفي، يدخل فيه التدليس والإرسال الخفي. الإرسال الخفي إيش الإرسال الخفي؟ الإرسال الخفي هو أن يعاصره فقط، أن يعاصره ولا يمكن أن يلقاه، أو مع عدم إمكان اللقي، أو مع عدم اللقي عند الآخرون، فيكون هذا يسمى إيش؟ يسمى إرسال خفي. مثلا نحن أدركنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أدركناه أدراكا بينا، لكنه لم نلتقي به، وهو في الشام ونحن في اليمن مثلا، معنى ما التقينا به. أو إنسان مثلا في إندونيسيا وهو في الشام، ما التقينا به، نروي عنه، معنى بخلاف مثلا ما يسمع من الأشرطة وكذا، كان قديما ما عندهم أشرطة، فنسمع نقول مثلا قال الشيخ الألباني، هذا يعتبر إرسال خفي، هذا يسمونه إرسال خفي، لأننا لم نسمع من الشيخ الألباني، ولا يمكن أيضا اللقاء به لأنه في بلد بعيد. أنا لو قيل مثلا أنه في مكة في المدينة، هذا ممكن تلتقي معه، لأن الناس يذهبون للحج، يذهبون كذا، لكن قليل مثلا من يذهب إلى الشام، إلا مثلا على سبيل مثلا من مثلا يكون عنده مرض، عنده كذا، يذهب إلى الأردن مثلا، لكن غالبا أنه ما يذهب إلى مثل الأماكن هذه لقلة حاجة الناس إلى تلك الأماكن. طيب، المهم أنه لم يسمع منه وعاصره وعدم الإمكان اللقي، هذا يسمى إيش؟ إرسال خفي. فيقول قال فلان مثلا، يقول قال العلامة الألباني، وكأنه سمع من الألباني، يوهم أنه سمع من الألباني وهو لم يسمع، فهذا يسمى إرسال خفي. فالاتصال الظاهر، الاتصال الظاهر يدخل فيه الإرسال الخفي والتدليس، يدخل فيه الإرسال الخفي والتدليس، معنى هذا الفرق بين الاتصال الحقيقي والاتصال الظاهر. فلهذا بالأمس ذكرنا المسند، تذكرون ذكرنا المسند، الحديث المسند الحافظ يقول إيش؟ يقول هو معنى رواية صحابي ظاهرها الاتصال، أنا رواية صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها الاتصال، ظاهرها الاتصال. الحافظ قال ليه، معنى لماذا قلنا ظاهرها الاتصال؟ لأن من ألف المسند، لأن من ألف المسند أدخل فيه رواية المدلسين، وأدخل فيه أيضا رواية من يرسل إرسالا خفيا، فقال فعلمنا من هذا الفعل أن المسند أو الحديث المسند يدخل فيه ظاهر الاتصال فقط، ليس حقيقة الاتصال، معنى إذا كان حقيقة الاتصال خلاص فهو مسند، لكن أيضا حتى ولو كان ظاهر الاتصال فيه تدليس وفيه إرسال خفي يكون أيضا يعتبر مسند، يقال له مسند. مرفوع صحابي ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي ظاهره الاتصال، هذا المسند عرفه كذلك الحافظ، بخلاف المتصل، بخلاف الحديث المتصل. الحديث المتصل لابد أن يكون اتصاله إيش؟ حقيقي. الحديث المتصل لابد أن يكون اتصاله حقيقي. فلهذا الفرق بين المسند والمتصل أن المسند اتصاله ظاهر، والمتصل اتصاله حقيقي. فلهذا فمتى يقال أن الحديث متصل؟ إذا كان اتصاله حقيقي. ومتى يقال أن الحديث مسند؟ إذا كان اتصاله حقيقي أو ظاهر. فإذا كان الحديث اتصاله حقيقي وظاهر فيقال مسند، لكن ما يقال متصل. فإن كان اتصاله حقيقي يقال مسند متصل، يقال مسند متصل. معنى مثلا الآن لو قلت مثلا حديث قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نقول هذا حديث اسناده متصل، اسناده متصل. وإن كان تجد في كلام أهل العلم في بعض الأحيان إلى التساهل، وإلا الأصل أنه لا يقال حديث مسند متصل إلا إذا كان اتصاله حقيقي. إذا كان اتصاله حقيقي فيقال هذا اسناده أو هذا حديث مسند متصل، مسند متصل. أما إن كان فيه تدليس أو فيه إرسال خفي فيقال إيش؟ مسند فقط، مسند، ولا يقال متصل، لأن الاتصال يشترط فيه الاتصال الحقيقي حتى يسمى متصل. طيب، فهذا الآن الاتصال. هناك أشياء تخرج من هذا الاتصال. معنى إذا قلنا أن الحديث متصل، روى كل راو عن من فوقه بصيغة التحديث أو السماع، أو بصيغة الاحتمال لكنه ليس مدلسا، لم يوصف بوصف التدليس، فهذا الآن يكون إيش؟ اتصال حقيقي. أو الاتصال الظاهر. فالاتصال الحقيقي والاتصال الظاهر يخرج منه أشياء. بمقابله الانقطاع، مقابل الاتصال الانقطاع. لكن هذا الانقطاع له عند العلماء عدة أنواع، عدة أنواع من الاتصال. لأن الإسناد من صاحب الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإسناد من صاحب، مثلا البخاري يقول حدثنا الحميدي عن سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، هذا إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الإسناد يكون فيه انقطاعات، مثلا يكون فيه انقطاعات، قد يكون في بداية الإسناد، قد يكون في وسطه، قد يكون في نهايته، لكن كله يسمى انقطاع، أو يسمونه العلماء إرسال، معنى من باب الكلمة، معنى إرسال أو انقطاع، معنى الجملة. يسمى كل عدم اتصال يسمى انقطاع، وأكثر أهل العلم يسمونه إرسال، لأن الإرسال والانقطاع معنى لو جئت من ناحية اللغة كلامهم صحيح، لأن الإرسال أرسله أو أطلقه أرسله، معنى أنه لم يأخذه مباشرة وإنما أرسله إليه، فهناك في واسطة بينه وبين هذا الذي أرسله. والانقطاع أيضا، الانقطاع أيضا هناك شيء انقطع لم يتصل، فهناك يكون واسطة أيضا بينهما. فلهذا فالتعبير بالإرسال صحيح والتعبير بالانقطاع صحيح، لكن كما قلنا أكثر أهل العلم يعبرون بالإرسال أكثر من تعبيرهم بالانقطاع، والأمر واحد سواء كان عبر بالانقطاع أو الإرسال، المهم هو عدم الاتصال. فعدم الاتصال يدخل فيه أنواع من علم الحديث. فإن كان هذا الانقطاع أو هذا الإرسال في بداية الإسناد، مثلا من عند المؤلف، البخاري مثلا يقول قال أبو هريرة أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسميه العلماء إيش؟ معلق، يسمونه حديث معلق، أن يرويه المصنف، مصنف الكتاب الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن غير مشايخه. إذا روى عن غير مشايخه يقال له معلق، قال له حديث معلق. إذا كان في وسط الإسناد، معنى بين الرجال، إذا كان حصل الانقطاع بين الرجال، معنى ليس في أول الإسناد ولا في آخره، في أثناء السند في وسطه، هذا هناك نوعان من علم الحديث، نوعان من علم الحديث، الانقطاع والإعضال. الانقطاع والإعضال، وإيش الفرق بينهما؟ الفرق أن الإعضال يكون على التوالي، يكون اثنين فأكثر على التوالي، معناه يكون أكثر من اثنين فأكثر، لكن يكون في موضع واحد. مثلا يقول البخاري مثلا حدثنا الحميدي عن مثلا عن أبي هريرة أو عن سعيد بن المسيب. الآن كم سقطوا؟ سقط سفيان بن عيينة، سقط الزهري، هذا مثال، معنا معنا اثنان على التوالي، هذا يسمى إيش؟ معضل، يسمى معضل، حديث معضل. وإذا كان الساقط واحد، إذا كان الساقط واحد يسمى حديث منقطع. وإذا كان السقط في أكثر من موضع ليس على التوالي يسمى أيضا منقطع، يسمى منقطع. فالآن هذا الذي يخرج من عدم الاتصال، إذا كان في أثناء السند منقطع ومعضل. ذكرنا المعضل يكون في موضع واحد لكنه على التوالي اثنين فأكثر، والانقطاع يكون في عدة مواضع أو يكون في موضع لكن الذي يسقط منه واحد، الذي يسقط منه غالبا واحد. مثلا يقول الحميدي عن الزهري، الحميدي لم يسمع من الزهري، بينهما من؟ سفيان بن عيينة، فهذا يكون منقطع. وأيضا في آخر الإسناد إذا كان السقط في آخر الإسناد يكون إيش؟ مرسل. إذا كان في آخر الإسناد معناه إذا سقط الصحابي والتابعي، المهم يرويه التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مرسل، يسمى مرسل. فهذا الآن عندنا الكلام على شرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو الاتصال. الاتصال، وقلنا يدخل فيه هذه الأشياء، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.